قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا، فخر للأمة أن يبقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات في رحاب الأزهر. والحقيقة أنه شرف عظيم لي وشرف عظيم لزملائي أن نتناول هذه الحلقات المباركة في هذا الشهر المبارك عن الأزهر الشريف. وإن شاء الله ابتداء من هذه الحلقة أنا هقول لحضراتكم كده في بداية كل حلقة نبذة قصيرة جدا عن الأزهر، يعني الأزهر متى أنشئ مثلا، تاريخه إيه، من اللي أنشأه، مين أعلامه، دوره إيه منذ أن أنشئ وحتى اليوم. أنا هقول لحضراتكم في المقدمة دلوقتي نبذة بسيطة جدا عن نشأة الأزهر. المعروف او غير المعروف، يعني ارجو يعني لو في كده حد يقدر يسجل ورانا هذا الكلام او يكتبه ياريت، يعني حتى يعم النفع ان شاء الله تعالى. الازهر المعروف انه انشئ في عهد الدولة الفاطمية كما تعلمون، وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي الذي ارسل قائده جوهر الصقلي لفتح مصر. هذا الكلام كان بالتحديد يعني فتح القسطاط، كان اسمها القسطاط طبعا القاهرة، فتح الفسطاط يوم 11 شعبان سنة 358 هجرية، يعني في القرن الرابع الهجري، وسنة 960 أو 59 ميلادية. وبعد ذلك أسس هو جوهر الصقلي القاهرة، بدل الفسطاط خلاها القاهرة، نفس السنة سنة 358. بعدها بسنة واحدة وفي شعبان أيضا سنة 359 جوهر الصقلي بدأ يبني الأزهر، الأزهر الشريف. واستغرق بناء الأزهر حوالي سنتين، يعني تم بناؤه في 361 هجرية تقريبا 972 ميلادية، يعني في القرن العاشر الميلادي وفي القرن الرابع الهجري. أول صلاة صليت في الجامع الأزهر في تاريخ الجامع الأزهر كله كانت يوم 7 رمضان سنة 361 هجرية وسنة 972 ميلادية. وبعدين الأزهر بقى بدأ يعمل دور أو ياخد دور كبير جدا في الحياة الدينية، في الحياة الثقافية، في الحياة الاجتماعية، حتى في الحياة السياسية. وإن شاء الله أنا هكتفي بهذه النبذة في المقدمة يعني عن نشأة الأزهر فقط، ولا أجد يعني أفضل كلمة. أنا كتبت عن الأزهر كتير، شعر كتير، لكن أنا لا أجد أفضل من كلام أمير الشعراء: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا، وماجوا أبحرا من كل بحر في الشريعة زاخر، ويريكه الخلق العظيم غدا فرا، يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصر، ومشى إلى الحلقات فانفجرت له حلقا كهالات السماء منورة، حتى ظننا الشافعية ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. أيها الإخوة المشاهدون، أنا وإياكم نرحب كثيرا بضيفنا الحبيب في حلقة اليوم، الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ بشير المحلاوي، إمام وخطيب مسجد الفتح في القاهرة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، منور والله. إن شاء الله كده تكون حلقة مباركة بإذن الله تعالى، رمضانية كده يعني تحل علينا البركة فيها إن شاء الله بإذن الله. فضيلة الشيخ، يعني إحنا اتفقنا إن شاء الله أن يكون لقاؤنا اليوم عن الصيام وآداب الصيام والأمور التي يجب أن نفعلها. صحيح قد يكون الكلام مكررا، لكن لكل أنا أعرف أن الكل عالم كده له لمسة معينة في تناول الموضوع. ياريت نبدأ مباشرة بأول أدب من آداب الصيام وهو الفطور. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نعجل الفطر. طيب أولا أنا عايز أعرف الحكمة، طب ليه نعجل الفطر؟ طب يا ترى نفطر الأول ولا نصلي الأول؟ مشكلة المسلمين كل السنة. طب يا ترى ما هي يعني الفائدة من الطعام الذي كان أو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية؟ نبدأ بالشربة والفتة على طول ولا نعمل إيه بالضبط؟ تفضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والحبيب المقتفى على آله وصحبه ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا. يعني أشكر لك هذه التقدمة الطيبة عن الأزهر، أسأل الله سبحانه وتعالى العلي الكريم أن يعيد الأزهر مكانته بين الناس وأن يجعله راية لرفع هذا الدين وأن ينصر الإسلام في كل مكان وكل زمان، إنه رب ذلك والقدر عليه. بداية يعني أرحب بإخواني المشاهدين وأرحب بالصائمين، فأقول لهم مرحبا أهلا وسهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام.
نعم.
حقيقة يجب على كل مسلم أن يفرح بهذا الصوم وأن يشمر عن ساعدي الجد يعني فرحا برحمة ربه وعن فتح أبواب السماء وتغليق أبواب النيران وفتح أبواب الجنة وتصفيد الشياطين. إن كنا نتكلم عن آداب الصوم فهي كثيرة، أكثر من أن تستوعبها حلقة كاملة. وإذا أخذنا أن نأخذ بالتدرج في ذكر يعني تفصيلات الآداب، فكل جزئية بلا مبالغة من هذه الآداب تحتاج حلقة كاملة.
صحيح.
يعني لو أخذنا نفرد أقوال العلماء وما قالوه في كتبهم وما نقلوه لنا في يعني أقاويلهم ومخطوطاتهم وما تعلمناه عنهم، نحتاج لحلقة تعجيل الفطر والحكمة منها إلى ساعة كاملة.
لا احنا فضلت الشيخ يعني بدون قطع فضلتك، احنا يعني نريد تبسيط المعلومة بالنسبة
يعني للمشاهد. احنا نقول وبالله التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم وبه نبدأ دائما ذكر في حديث الإمام البخاري ومسلم لا يزال الناس بخير، وهناك رواية لا تزال أمتي بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا حديث عند الإمام الترمذي، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. كل عباد الله محبوبين إلى الله، ولكن الحب درجات، فأعلاهم في درجات الصوم من كان متعجلا في الفطر مع التزام بوقت الصيام. يعني إذا أذن المغرب وتيقن دخول وقت الغروب يعني ينبغي على المسلم أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الذي حبسه مدة 15 ساعة أو 16 ساعة أو 17 ساعة عن الصوم عن الطعام والشراب والمفطرات، ها هو هذا الشخص يلتزم بتعليمات الله ويتناول في لحظة واحدة ما أمره الله به أن يفك به صومه. فهذا أول حكمة، الالتزام بأمر الله.
نعم.
أن المسلم ينضبط بضوابط معينة وعنده التزام بمناهج سماوية أمره الله بها، يمسك في وقت ويفطر في وقت ويلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي كان بيفطر على إيه؟ لكن عند الناس يعني في دول المسلمين من المغرب حتى الكويت ومن الشام حتى مصر ومن الشمال حتى الجنوب ومن السعودية حتى فلسطين، نجد اختلافات بين الناس وأطروحات بينهم فيما على ما يفطر الناس. الأصل أن نفطر على ما كان يفطر عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
اللي هو إيه بقى؟
كان النبي يفطر على تمرات. نعم. فإن لم يجد
تمرات وتر طبعا.
نعم وتر. فإن لم يجد فمزقة من لبن. يعني
الله.
كوب من اللبن يفطر عليه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد حسوات من ماء. يعني ورد عند الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يجد في بعض الروايات وإن لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة فليمضغها. يعني لو الإنسان منا خيرا له من أن يؤخر الفطر أن يعجل به، ولو لم يجد ما يأكله في الفطر إلا ورقة شجرة أخذها ففك بها صومك.
فضلت الشيخ بشير، الحقيقة تسمح لي أقول لفضلت الشيخ بشير حتى نصحح للناس يعني بعض الأخطاء، يعني احنا دايما نقول بشير أو عبد بشير دي غلط، يعني زي ما نقول عبد الكريم مثلا عبد الكريم، يعني هي أخطاء في اللهجة ومشينا، زي ما نقول شريف مثلا هي شريف، يعني المفروض يعني في أمور لابد أن نراعيها ولا ننجر أو ننساق وراء اللهجات. يعني ففضلت الشيخ بشير أنا أعجبت جدا بكلام فضلتك دلوقتي، وأنت بتقول يكفي في تعجيل الفطر الاستجابة لأوامر الله ورسوله. الله، جميلة، حكمة رائعة.
المؤمن منظم،
الله
عنده نوع من أنواع الأدب والمراعاة للأوقات والأحوال،
تمام،
وهذا يعلمه الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا يعني كل الأمور فيها نظام، فجعل لنا مكان حل ومكان حرمة، مكان حل خارج الحرم ومكان حرمة داخل الحرم، وهكذا جعل لنا وقت للصوم وقت للفطر وقت لذبح الأضحية وقت لكذا.
ممكن أخذ الأخ أحمد الأول، أول اتصال معنا، إحنا طبعا مع مشاهديننا دايما وبنأنس بهم، يعني أخ أحمد من قنا، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته،
كيف حالك؟ أهلا بيك، تفضل يا أخ أحمد.
يعني أسأل الله العظيم أن يجعلكم من عتقائه في رمضان.
اللهم أمين، بارك الله فيك. في سؤال يا أحمد؟
لو سمحت حضرتك، حضرت الشيخ اللي ليها سؤال عند حضرتك.
تفضل يا حبيبي، تفضل يا أحمد بسرعة، الله يكرمك.
هو المريض في رمضان،
نعم،
ولا يستطيع يعني الصيام، هل يجوز له زكاة؟
لا يستطيع الصيام، هل يجوز له زكاة؟ طيب،
نعم،
حاضر،
ماشي، جزاك الله كل خير.
شكرا شكرا، بارك الله فيك. معلش خلينا نجاوب فضلة الشيخ على
نعم
فضل.
هو
فمن كان منكم مريضا او على السفر،
المرض له ثلاث مراحل كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع،
نعم،
مرض يتحمل، يعني هو في الالم في المرض كما في الالم في غير الصيام، يعني هو مريض والمه في صومه كالمه في فطره، وهذا يستحب له الصوم، هذا مفهوم، هذا الأول
مفهوم جدا.
نعم، الأمر الثاني،
واحد مثلا عنده صداع،
عنده صداع،
الصداع ده موجود قبل الصيام وفي الصيام،
ولو أفطر
وأن تصوم خير لكم،
وإن أفطر بقي الألم كما هو،
تمام،
فالصوم لن يزيد في شدة الألم ولن يغير في كثرة الألم،
مظبوط،
فهذا أولى به أن يصوم.
كويس.
وإنسان مريض المرض يستطيع أن يتحمل الصوم ويستطيع أن يفطر، والفطر به أرفق، فهذا أولى به أن يفطر. ومريض يشتد به المرض شدة شديدة يحتاج به إلى ألم شديد يوصله إلى العناء الذي لا يحتمل، فهذا يجب عليه أن يفطر.
تمام، اللي أنا فهمته من أحمد أنه نفترض، أنا أعتقد هذا حسب ما فهمت، أنه هو مريض دائما، يعني فربنا سبحانه وتعالى بيقول فعدة من أيام أخرى. طب هو لم يستطع أو لن يستطيع الصيام هذا
المرض، العلماء قسموه إلى نوعين،
نعم،
مرض مزمن يقتصر بالموت،
تمام،
وهذا ليس عليه قضاء إنما عليه كفار، يخرج عن كل يوم إطعام مسكين حتى ينهي أيام صومه كل سنة في رمضان،
يخرج عن
كل
يوم
إطعام مسكين،
إفطار إطعام مسكين، وطبعا حسب المنطقة اللي هو،
نعم،
فيها،
يعني من أوسط ما تطعمون أهليك أو
كسر، تمام.
النوع الثاني من الناس مرض غير متصل بالموت، إنسان بيجرى عملية جراحية يشفى منها في مدة من الزمن،
نعم،
فهذا الإنسان بعدما أن تنتهي منه العملية ويشفى ويبرأ بفضل الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان بسبب هذا المرض.
كلام جميل،
تمام،
دي إجابة رائعة.
هو الأخ أحمد يقصد في سؤالي هل على هذا المريض ما يسمى بزكاة الصائم،
نعم،
أو صدقة الفطر؟ صدقة الفطر تسمى زكاة الرقاب أو زكاة الأنفس، تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يصوم أو غير يصوم،
نعم،
حتى وإن ولد للإنسان ولد ليلة العيد قبل ظهور الهلال وجب أن يخرج عليه صدقة الفطر. فأنا أقول لأخونا أحمد أخرج عن هذا المريض صدقة الفطر سواء كان يستطيع الصوم أو لا يستطيع الصوم.
ده كلام جميل، بارك الله فيه. الحاجة أم فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
أهلا بك يا ابني، حياكم الله يا أستاذ محمد،
بارك الله فيك يا أمي. الله
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
شكرا.
وحيا الله ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ بشير بالباء المفتوحة.
أيوة
بشير المحلاوي.
أيوة كده.
بارك
أيوة
الله
كده
فيكم وبارك الله لنا في قناتنا الحبيبة نسائم الرحمة وكل أبناء العاملين فيها والقائمين عليها.
اللهم
تهنئة من القلب لكم جميعا ولكل أبناء في كل مكان بحلول شهر رمضان المبارك. كل عام أنتم بخير. أولا بهنيك أستاذ محمد على اختيار موضوع الحلقة.
الحمد لله.
وهو أداب الصيام، لأن كثيرا من الناس يصومون ولا يعرفون أداب الصيام ومدى أهميتها لقبول هذه الفريضة. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو شهر صيام وقيام وذكر وشكر، ولكل عبادة أداب، وأداب الصيام كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا الجود والعطاء، من فطر صائما الحديث، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ومن أداب الصيام يا أستاذ محمد تعجيل الفطور وتأخير السحور، ولهما حكمة سبحان الله كما قلتم، وإن شاء الله يعني نقتدي بالكلام اللي بتقولوه يعني. وحث الأمة صلى الله عليه وسلم على ترك وهجر الغيبة والنميمة والسخرية والظلم والاعتداء وقول الزور، فقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأدب كثيرة وكلنا آذان صاغية لنتعلم منكم ونكون جميعا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم آمين. كل عام أنتم بخير والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا حاجة، ما شاء الله مداخلة معتبرة ومهمة. طيب الأخ إسلام من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا إسلام.
أيوة حضرتك معاك.
اتفضل يا حبيبي.
بقول لحضرتك يعني هل متاح إن إحنا ننام في نهار رمضان؟
هل إيه؟ متاح إيه؟
متاح إن إحنا ننام في نهار رمضان؟
تنام في نهار رمضان؟ نام يا أخي نام. يعني نام.
نعم. وسؤال من الأهمية بمكان، يعني بعض الشباب في
زمان بيقضي اليوم كله نوم،
خاصة في هذه السنة لأن الموسم موسم حر. وفي موسم الصيف فيقضي طيلة ليله مستيقظا وينام طيلة النهار. النوم بالنهار لا بأس به في يوم الصوم وهو مباح، إلا أنه ينبغي على من نام في نهار رمضان أن يلتزم الصلاة في أوقاتها، يعني ينام إذا أذن الأذان لصلاة الظهر يستيقظ ويصلي، وإن هم له نوم آخر نام، لكن لا يضيع الصلاة. ما يفعله الشباب، ودي حقيقة نلمسها في مساجدنا وما نراه في المؤتمرات وكذا، أن الشباب يسهرون طول الليل
وينامون طول
النهار وأمام المسلسلات وأمام حل الفوازير وكذا وكذا، أو عند في المسابقات والأمسيات. يا ليتها في الخير، أسأل الله أن يهدي شباب أمة الإسلام
يا رب.
وينامون سبحة النهار. النوم بالنهار من المباحات، حتى ورد أن سيدنا أنس بن مالك كان عنده مسبح شيء أشبه بالبانيو، يملأه ماء ويسبح فيه في نهار الصوم.
جميل.
هذا من الأمور التي تكلم عنها أهل العلم.
نعم.
وذكر أهل العلم رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر كان يبلل ثوبه، يعني يلع الجلابية اللي لابسها ويبلها مية ويلبسها حتى يتحمل شدة الصوم
عشان حر.
ورد في رواية الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رأسه بالماء من شدة الصوم صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل رأسه بالماء تبردا. فلا بأس بهذه المباحات بغير إسراف وبغير تضييع لحكمة الصوم، لأن الصوم يعود المسلم على الجهاد وعلى أمة الفتوة وأمة النصر وأمة التمكين في الأرض. المؤمن لابد، لذلك أنا ما أجد إنسان صائم ويركب سيارته واحد بس لمس السيارة ينزل يزعق ويعمل مشاكل.
هنتكلم إن شاء الله في الموضوع ده. ده هنتكلم في الموضوع ده ضروري جدا. يعني فضلت الشيخ
النوم الصائم لا بأس به.
لا بأس به.
بشرط
لكن لا يضيع
الصلوات.
تمام. بارك الله فيك. ورد قرآن كده وشوية ذكر كده وشوية
يعني
حاجات كده.
يعني جميلة. حتى بعض أهل العلم قال لا تجعل يوم فطرك كيوم صومك.
مش كده برضه.
لابد يوم الصوم يكون له ميزة
طبعا.
ويكون له فضل من الله
طبعا.
لكن أحب أن أقوم بتصحيح، تسمى غيبة.
نعم.
وليس الغيبة.
تمام.
الغيبة غيبة المسافر.
تمام.
أما الغيبة يتناول الناس.
نتكلم عنها الغيبة والنميمة دلوقتي إن شاء الله بإذن الله.
أكرمك.
طيب فضلت الشيخ، حضرتك قلت أنه ورد في السنة النبوية المشرفة.
نعم.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر إما على تمر وإما على لبن. نعم. وإما على ماء.
حسن حسواتي من الماء فشربها.
طيب يا ترى أنا أقدر أسأل حضرتك دلوقتي الفائدة الطبية من كده إيه أو الصحية من كده يعني ولا نشوف دكتور؟
لا لا إن شاء الله إحنا لما بحثنا في هذا الأمر وجدنا إن التمر نسبة امتصاص السكريات فيه 87.6%
ما شاء الله،
علاوة عن الأمور الأخرى أقل من ذلك بكثير، ويصنع نوع من أنواع الاستعداد للمعدة للاستقبال الطعام. وذلك تجد معظم الناس أو أقول غالب الناس الذين يفطرون على التمر لا يصابوا بالتلبك المعوي ولا يصابوا بأي أمراض مما يشتكي منه الناس من شدة تناول الأطعمة.
يعني يبدأ بالتمر الأول
ويعمل الفطرة على التمر أو الماء. هذا الأمر اليسير بيعمل نوع من أنواع الاستعداد في المعدة. المعدة بقى لها 17 ساعة صائمة ولم يدخلها أي نوع من أنواع الأطعمة، فيعمل نوع من أنواع الاستعداد. يعني أحيانا نرى في الحرم وفي المساجد الكبرى وفي البيوت اللي عندهم التزام بيجهزوا التمر والماء أمام كل واحد.
نعم.
هذا له ميزة طيبة، نوع من أنواع العصارة المعدية والاستعداد النفسي في المعدة، ودي أمور طيبة سبحان من علم النبي
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك أنا عندي اعتراض على من يقول أنه ليس هناك طب نبوي.
لا إزاي؟
هؤلاء مجانين.
طبعا.
الطب النبوي موجود، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا عن مشكات النبوة وبأمر الله سبحانه وتعالى. أن ظهرت بين الناس ما يسمى بموضة تجديد الخطاب الديني، يا ليت يجددوا الأدوات من استخدام شاشات أو استخدام قنوات مفتوحة أو رسالة أو فضائية أو جريدة أو
يستخدموا النت استخدام كويس.
لكن هم يريدوا أن التجديد سلخ الإسلام من معناه.
نعم.
وهذا تجديد لا يراد وتجديد باطل. نسأل الله أن يعيذنا من أهله وأن يرزقنا التجديد الصحيح بفضله، إن رب ذاك القدر.
اللهم آمين. طيب فضلت الشيخ بشير، أنا قبل ما انتقل من هذا الأدب اللي هو أدب الفطور، عايز بس أسأل حضرتك، بس أنا عايز الهدي النبوي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، يعني مش إننا إحنا بنقول يا ترى أفضل إن إحنا نصلي الأول ولا نفطر الأول، والأسرة ساعات بتنقسم، ناس بتبقى جعانة أو تخش على البط على طول، وناس إيه وناس تصلي. وبعدين في دلوقتي بقى في البعض يروح المسجد ويعملوا صلاة جماعة قبل الفطور. أنا عايز الهدي النبوي الذي ورد في السنة النبوية الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يصلي أولا؟ هل كان يصلي جماعة بالمسلمين
صلى الله عليه
وسلم، ولا كان يفطر أولا؟
هو ذكر الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات أو على الماء أو على اللبن كما ذكر في الروايات الأخرى، ثم يصلي بالناس صلاة الجماعة.
الجماعة.
نعم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإن وجد في بيته بعدما أنهى صلاة وطعاما أكمل من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب يسر في المؤنة، يعني راجت أن ورد في حلية الأولياء وعند أبي نعيم وغيره، وذكره جمع من الأئمة.
نعم.
أن أم أيمن يعني حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعته قال لها ولدها يوما يا أما أنا تصنع لنا طعاما كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عندك اتصال؟
والله الله يكرمك ما شاء الله عليك، يعني حضرتك متعود على اللقاءات التلفزيونية دي برضو خبرة كويسة.
بارك الله فيك
ما شاء الله. الأخ يحيى من القليوبية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
اتفضل تحت أمرك.
يعني حضرتك كان الدكتور يعني الحمد لله محدد لي زي ما تقول حضرتك أسطارة كده على القلب. في يوم من أيام رمضان، يعني هيكون موافق يوم من ايام رمضان. فحضرتك دي ما يعني مثلا ايه ما فيهاش بنج ولا حاجه وهبقى متركز وكل حاجه، فهل حضرتك يعني اصوم اليوم دوت ولا افطر؟ انا متردد يعني.
طيب حاضر. بس ناخد اتصال تاني ونجاوب على السؤال ده، سؤال مهم جدا.
بارك الله فيك.
الاخ محمد من الجيزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد.
كيف حالك يا حبيبي؟
بارك الله فيكم وفي شيخنا الكريم.
الله يكرمك.
والله اختيارك دايما يا استاذ محمد يكون موفق، والله والموفق ما وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين. شكرا. الحمد لله، اشكرك جدا يا اخي محمد، وعاود الاتصال مره اخرى، احنا تحت امرك مستنيينك. الاخ يحيى، ناخد اتصال. طيب حاضر. دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الاخ رضا.
ايوه.
كل عام انت بخير.
انت بخير، كل عام انت بخير.
كيف حالك وحال دمياط والحلويات؟
والله تمام الحمد لله، الله يعطيك العافيه. بس انا بتكلم من المملكه العربيه السعوديه.
من السعوديه. ما انت زوال حلويات وصلتك برضه.
والله الحمد لله.
مشبك كده ولا بسبوسه وحاجات حلوه؟
لا حضرتك تؤمر بيه.
الله يكرمك يا حبيبي، شكرا.
والله عندي سؤال ممكن اجيبه لحضرتك يعني.
اتفضل اتفضل اتفضل.
جزاك فضلك. انا والله كان في مشكله بيني وبين الجماعه عندي اهلي.
الجماعه الزوجه؟
الزوجه.
طيب.
وكان في مشاكل وكل ما اكلمها تقول لي كلم بابا وبابا يكلمني اللي انا عاوزاه.
يعني مش عايزك تسمع صوتك كمان؟ يا ريت تسمعنا دلوقتي. يا ريت هتسمعنا دلوقتي. حتى صوتك مش عايز اسمعه. اتفضل.
والله.
اتفضل اتفضل.
طب زين فضلك.
وبعدين؟
حتى حضرتك حتى ما اجي اتكلم انا جيت اول يوم رمضان عشان الله كل سنه طيبه وكده والكلام ده كله واطمن العيال، خلي العيال تقفل الخط في وشي وما تتكلمش، مش عايز تتكلم معايا. حاولت اعمل شمال يمين ما فيش، قلت احسن حل ان انا اروح، انا قاعد في الصليب. اروح انزل اجازه ام عادل
وارجع انهي الموضوع واخلص.
نعم
يعني تنهي الموضوع وتخلص.
لا مش هروح في الصليب يعني، بس قاعده في بيت اهله شويه.
احنا عايزينك بالراحه، احنا عايزينك بالراحه شويه تسمعنا، ويمكن تكون جلسه صلح سريعه ان شاء الله باذن الله، بس يا رب تكون هي بتسمعك دلوقتي. لان مجرد سماعها ليك ان شاء الله لو اتصلت بعد الحلقه او دلوقتي هترد عليك. شكرا. فضلت الشيخ، اللي الاخ هيعمل قسطره في القلب.
نعم، يقصد بها ايه؟
يعني هيدخل شيء زي انبوبه في القلب في يوم من ايام الصيام.
نعم.
وبدون بنج. يعني طبعا هي مساله شقه جدا
يعني
جدا.
انا انصح الاخ ان يفطر هذا اليوم، لان الله سبحانه وتعالى قال
نعم.
ما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
ويعني ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
نعم.
ويعني يحسب له الاجر عند الله. النبي صلى الله عليه قال يحتسب للعبد الاجر ان صام او مرض كما كان صحيحا مقيما.
نعم.
اذا سافر او مرض. فنقول الاخ يفطر هذا اليوم واقضي يوما بعد رمضان باذن الله سبحانه، والثواب لك عند الله سبحانه. نسال الله ان يشفيه وان يرفع عنه الداء، انه رب ذاك القدر عليه.
يعني هذا الوجه الجميل وهذه الابتسامه الجميله وهذا العالم الفاضل الجليل، اكيد لو الاخت زوجة الاخ رضا اللي مقيم في السعوديه دلوقتي لو سمعت فضيلتك في كلمتين اكيد هتستجيب.
انا دائما زوجها. دائما اقول لاخواننا المتزوجين وانصح نفسي هذه النصيحه، ابحث عما عليك ولا تسل عما لك. كل المتزوجين يبحث عما له ولا يسأل عما عليه. يعني المرأة تأتي وتقول ما هي حقوق المرأة على زوجها، ما تسأل أبدا ما هي حقوق الزوج على امرأته. الرجل يسأل ما هي حقوق الزوج على زوجته، ما يسأل أبدا عن حقوق الزوج على زوجها. وأنا أقول لأخينا رضا لأنه هو المتصل ويشاهدنا، وأسأل الله أن يهدي زوجته
يا رب.
من عصى الله فيك فلا عليك إلا أن تطيع الله فيه.
نعم.
من عصى الله فيك فلا عليك إلا أن تطيع الله فيه. وأنا أقول لأختنا يجب عليها أن تطيع أمر زوجها. الأطروحات الموجودة على الساحة من القضايا وتنشيف الدماغ وتقليد الأعمى من بناتنا أدى إلى انهيار الأسر. يعني آخر إحصائية في مصر أن نسبة الطلاق في السنة الأولى تعدت 17%، وعند بعض الإحصائيين قالوا 37%. السبب في هذا التقليد الأعمى، بتقلد واحدة شافتها، بتقلد امرأة تقلدها، مش عايزة أكلمها. كيف لا تكلم زوجها؟ والزوج له حق على زوجته. النبي عصام قال يعني في رواية أبي داود، ولو تصبب الزوج قيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما وفته حقه. يعني حتى لما أتى الصحابي النبي عصام، وكان الصحابي عند بلاد الروم وقيل في أرض الحبشة، فهم أن يسجد للنبي. قال النبي لا تسجد، ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أمر عظيم
يا رب
جدا.
يعني تكون شيخنا
أنا يعني حينما نصل لهذه النصوص يعني حرمة الزوج ومكانة الزوج، حتى فريضة الإسلام الكبرى وهي الحج، قالوا إن اكتتبت المرأة في الحج وذهبت إليه فبلغت بموت زوجها قبل أن تصل إلى ميقات المكان وجب عليها أن تعود لتعتد في بيتها.
فضلت الشيخ
زوج مكان عظيمة.
فضلت الشيخ نعم. اسمح لي، هو يبدو أن اللي متابعنا دلوقتي رضا.
نعم.
يعني لو زوجته متابعنا يا ريت والله تسمع كلام فضلتك، بس أنا برضو انا عندي اقتراح على الهواء بقوله للاخ رضا انه فابعثوا حكما من اهليه وحكما من اهليها. يعني صحيح هي موجوده في مساله الطلاق، لكن انا في خلاف جامد دلوقتي ممكن يؤدي الى الطلاق والعياذ بالله، فممكن يكلم والدها يكلم حد مقرب منه
وربما يعني الامر يكون له رواسب سابقه غير
اكيد سبب اكيد اكيد اكيد
طيب بارك الله فيه
طبعا.
لكن انا اقول له يعني الله يقول وقولوا للناس حسن
تمام،
فاي الخلق اولى بقول الحسن غير الزوجين
تمام.
يعني الرجل يقول لزوجته حسن، يرسل لها رساله عبر الهاتف، يبعث لها كذا، يعني انواع التصنع التي يتصنعها الناس حتى تتقرب القلوب. وأعظم سلاح يستعين به الزوج على زوجته التي نشزت منه هو سلاح الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يستعين بالله، يهرع إلى الله سبحانه وتعالى، قلب زوجته بيد ربي سبحانه وتعالى، فيسأل رب هذا القلب أن يصلح هذا القلب. والله إذا فعل هذا الأخ وأمثاله وجميع المتزوجين ولجأوا إلى الله لأصلح الله لهم الزوجات ولهداهم الله لهم. فأنا أقول يعني تضرع إلى الله، وأنت في يوم صومك اذهب إلى الحرم إن كنت قريبا منه وادع الله بإلحاح، فإن الله سيأتي بقلب هذه الزوجة
إن شاء الله.
وطالما أن المرأة ليس فيها جريمتين فاعضد عليها
تمام.
المرأة إذا خلت من جريمتين فأنا أوصي المتزوج أن يعضد عليه، إذا لم تكن المرأة زانية ولا سارقة
تمام،
طهارة اليد وطهارة الزيل. فإذا كانت المرأة عندها نوع من علو الصوت أو كذا أو كذا، الإسراف أو البخل أو ما الأمراض الموجودة في المجتمعات، هذه أمراض تعالج عدا المرضين يحتاج الكلام فيهما إلى تفصيل لا مجال له الآن. أنا أقول لأخي رضا وجميع الإخوة، الشيطان يوقد النيران قبل رمضان، تجد المشاكل بين الإخوة وبين الأخوات وبين الجيران وبين الزملاء في العمل وبين الأزواج وبين الأبناء، سببها الشيطان يوقد النار قبل رمضان لأنه سيوصد ويغل في رمضان.
هنتكلم في الموضوع إن شاء الله
في رمضان حتى يقومون الدور الذي منع منه في رمضان.
نعم بارك الله فيك يا شيخ بشير.
يعني نكون على يقين وعلى حرص وعلى وعي بكيد الشيطان ولنجعل له في بيوتنا نصيب.
نعم بارك الله فيك. احنا ما زلنا طبعا في موضوع اداب الصيام.
نعم.
وكلمنا عن الادب الاول الحمد لله باسهاب شوية، وعرفنا هذا الادب اللي هو تعجيل الفطر.
نعم.
طيب تأخير السحور برضو انا عايز اعرف الحكمة. طيب موعد السحور امتى
بارك الله
يا ترى؟ يعني هو ساعة واحدة ولا ترى الفجر ولا ترى قبل الفجر ولا امتى بالظبط؟ طب نتسحر ايه برضه؟
نعم نعم.
يعني ايه؟ معلش انا هخليك بقى شيخ ودكتور النهارده.
يا جميل بارك الله فيك. هو اولا قبل ان ندخل على قضية السحور نتكلم عن حكم ترديد الاذان او تناول الافطار. بعض الناس بياكل ما يرددش الاذان، وبعض الناس يردد الاذان ولا يتناول الاذان الافطار.
الافطار.
فانا اقول ان تناول الافطار مما اسر عن السلف ومن هدي علمائنا رضي الله عنهم أن تشرب شربة ماء وتردد خلف المؤذن
تمام.
فأنت تنصت المؤذن حينما يتكلم وتردد خلفه حينما ينصت.
نعم.
فحينما ينصت المؤذن تناول بعضا مما أمرت بأكله،
يعني التمر وردد
وهكذا. نعم. حتى ينهي المؤذن، فتجمع بين فضيلتين. فضيلة
التعجيل والترديد
وفضيلة التعجيل
تمام.
وأنا أقول لأخينا الصائم يعني أعظم وقت يعني تحس فيه بمعية ربك قبيل الإفطار، النفس متشوفة إلى الطعام والروح قد بلغت إلى السمية كما يقال، وتلاوة القرآن رفعت الروح، وقيام الليل بالأمس وهكذا كل يوم، فارفع يديك إلى الله.
ارفع يديك إلى الله. نعم. فضلت الشيخ بصراحة أنا اللي أنا شايفه يعني قبل ما نتكلم عن السحور.
نعم.
يعني
بارك الله.
اللي أنا شايفه أن الناس بتخش بتهجم على الأكل دون دعاء، يعني لدرجة ان مثلا ساعات اكون انا معزوم او حاجة زي كده، وكثيرا ما يحدث يعني.
نعم.
في رمضان فالاقي كل يخش على الفطار مباشرة دون دعاء. ده حضرتك دلوقتي بتقول ده هو وقت استجابة.
نعم.
وقت مبارك جدا، فندعي ربنا سبحانه وتعالى قبل تناول الفطور نقول ايه؟
يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ورد في مسند الامام احمد وصححه الشيخ شعيب الارناؤوط في تصحيح المسند، وهذه الرواية عند الامام الترمذي وصححه الشيخ الالباني.
نعم.
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طويل نذكر منه ما يفيدنا في شاهدنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوته: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم.
يا سلام.
يعني الصائم منذ أذان الفجر إلى أذان المغرب له دعوة مستجابة. الناس ضيعوا هذه الأوقات، فليقل أحدنا يعني وإن كان الأثر في ضعف: اللهم لك صمت على الزكاة أفطرت، يعني وهكذا من الأدعية، ويدعو بخير الدنيا والآخرة، يدعو بالعتق من النار، يدعو بالجنة، يدعو بسعة المال، يدعو بتخفيف سكرات الموت، يدعو بتخفيف السؤال في القبر، بتنوير الوجه يوم القيامة، باليسر عند السؤال، بأخذ اليمين الكتاب باليمين. أدعية والله لو تكلمنا فيها تكفي دعوة واحدة،
وبعدين يهجم على الفتة بعد كده.
يعني بعد ذلك يعني
يشتغل بقى،
يعني إذا أذن المؤذن يأخذ تمرة أو بعض الماء ويكمل دعاءه وهو يرد الأذان. في النفس تشوف، يعني والله لو جرب بعض الناس هدي الصحابة والتابعين والسلف الصالح في هذا الأمر لرأوا الخير الكثير. من شكى من أولاده فليدعو الله بالهداية، ومن شكى من زوجته فليدعو الله بالهداية، ومن شكى بقلة المال فليدعو الله بالغنى، ومن شكى من الضعف فليدعو الله بالقوة. وأنصح إخواني وأنصح نفسي ونحن في هذا الوقت أن ندعو الله أن يرفع الغمة عن أمة الإسلام،
اللهم أمين،
وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى، وأن يرفع الكربة عن أمة الإسلام في فلسطين وفي كل مكان استضعف فيه المسلمون.
أمين.
فهذا من يجب أن ندعو، فهذا وقت إجاب. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر.
كبير.
وحتى أنت أستاذ في اللغة حتى نهاية الغاية. نعم. حتى يفطر.
تمام.
حتى تبين لكم الخيط الأبيض حتى.
نعم.
فيعني حتى يطهرن، يعني حتى تنتهي المرأة. انظر كلمة حتى في القرآن وفي السنة تجد لها معاني.
تمام.
فكيف أضيع منحة من الله؟ الله أعطاني سق بالقبول، وأعطاني معية من الرحيم الرحمن أنه سيقبلني، وخاصة إذا استلهم العبد الدعوات بأن لجأ إلى الله. عند الإمام الطبراني والسند ورواية عند الصحيح في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا وقال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثلاثا إلا وكل الله له ملكا يقول له: أرحم الراحمين يسمعك فسل ما تريد.
نعم. إذا فضلت الشيخ. نعم. عند الفطر لابد أن ندعو أولا. نعم. يعني لابد أن يكون هناك تأني، ندعو. نعم. ونفطر على تمرات أو نفطر. نعم. على لبن أو ماء. نعم. ونصلي ثم نتوجه إلى الفطر والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء، يستجيب دعاءنا.
نعم.
وفقا للحديث
أنه كان يصلي أولا ثم يفعل. طيب. إذا وجد طعاما.
طيب. نعم. ننتقل للسحور بقى.
فضل.
وأنا
فضل.
سألت فضلتك عدة. نعم. أسئلة كده عن السحور، تأخير السحور الحكمة منه، وبعدين طيب نتسحر إمتى، ماذا نتسحر يعني؟
نبدأ دائما بكلام النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة.
بركة.
يعني بركة، البركة نوعين: بركة بدنية لأنه يقوي البدن على إتمام الصوم. يعني انظر فرق ما بين المتسحر وبين غيره. والله لو جربنا يوما أن كنا متعبين فأيقظونا فشربنا كوبا من الماء قبل أن نقوم بصلاة الفجر، اختلاف شديد جدا.
والله.
من أن نقوم إلى الصلاة مباشرة.
والله.
يعني اختلاف شديد، بركة بدنية وبركة شرعية. البركة الشرعية بركة الاتباع.
جميل.
اتباع سيدنا النبي.
حلوة.
البركة البدنية أن الإنسان يتقوى على وقت الصوم. طيب يعني هل للسحور وقت معين؟ ليس له وقت معين. سيدنا أنس يقول: تصحرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ثم ذهبنا إلى صلاة الفجر. قال: كم كان بينهما؟ الصحابي يسأل. قال: مقدار 50 آية. موضوع الامسكيات ووقت الامساك لا كلام لا اصل له.
ومدفع الامساك،
مدفع الامساك ده ليس له اصل.
تمام.
انما وقت تقريبي لإيذان كأن الفجر قد اقترب.
يعني وكلوا واشربوا حتى. نعم. يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود
من الفجر.
نعم.
يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. العلماء نظروا في حديث ابن ام مكتوم، بلال كان يؤذن بليل يقول للناس خلاص الفجر قرب، فكل واشرب حتى يصعد ابن ام مكتوم. هذا الرجل الاعمى حينما يرتقي على سطح المسجد او على المكان المرتفع في مسجد النبي حتى يؤذن كم يستغرق؟
تاخذ وقتا.
نعم. فلك ان تاكل حتى بدايه الاذان.
تمام.
لكن الانسان بقى ما يجعلش نفسه زي ايه، ما يعني ما كمن يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يعني اجعل نفسك متنفسا وخذ لنفسك وقتا تستلهم في نفسك. لكن بعض الناس تقدم له مثلا كوب من الماء يقول خلاص انا ممسك الحمد لله ممسك يعني ايه يقول لك انا خلاص عقدت نيه الصوم. لا هذا كلام ليس فيه دليل. انما الاكل والشرب حتى اذان الفجر كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام.
طب فضلت الشيخ النية يعني تكون منطوقة ولا النية في القلب؟
هو الإمام ابن القيم تكلم عن قضية النية في العبادات قال وأما التلفظ بالنية في العبادات فأمر مبتدع لا أصل له ولم يكن في هدي النبي.
لأن بعضنا بيقول إيه يعني نويت أصلي نويت أصوم هذا اليوم إيمانا
اليوم الرابع من
أو اليوم الرابع من شهر رمضان وقعد يقول قصة كده
في مدينة القاهرة مثلا يعني. هذا كلام لا أصل له. النية محلها القلب. يعقد الإنسان النية على الصوم والنية إما أن تبيت كل ليلة كما قال الإمام في رواية عن الإمام أحمد والإمام الشافعي مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة. واختار الإمام مالك قال أن النية تكون من أول الشهر نية واحدة أنت تنتوي. لكن الرأي الذي عليه التحقيق عند أهل العلم أن لكل يوم نية. لما؟ لأن الإنسان إذا أفطر في يوم شو نوى الصوم لكن اعترض أو معترض هذا الاعتراض الذي جعله يفطر أليس هذا الاعتراض كان فيه نية للفطر؟
نعم.
طب حينما ينتوي يوما جديدا ألا يحتاج إلى نية جديدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له. يعني مجرد أن تضبط المنبه عشان تصحى السحر هذه نية، مجرد أنك تقوم لتأكل هذه نية، مجرد أنك يعني تقوم لتغتسل من غسل جنابة أو كذا هذه نية. فلا يجب في النية الكلام
ده كلام.
نعم.
سليم
بارك الله فيك.
طيب احنا الفطور او الفطر والسحور.
نعم.
بصراحة فيه ادب مهم جدا عاوزين نتكلم عنه علشان احنا نتأدب بيه اولا ثم الناس ونسأل الله ان يرزقنا الاخلاص يعني والصدق كده في توصيل هذا الكلام.
الله يبارك فيك.
فضلت الشيخ بشير الحقيقة احنا عندنا اسراف في الطعام.
نعم.
وانا مش بقول الكلام ده من نفسي ولا بقوله توقع وإنما أنا معايا ورقة اهو. هذا الورق فيه يعني من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فيه إحصائيات خطيرة جدا بتقول إن المصريين فقط يتناولون أو يشترون طعاما في اليوم بمليار جنيه.
نعم.
بمعنى إن 30 يوم ب 30 مليار جنيه انفاق على الطعام فقط.
نعم.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول هذا الكلام.
نعم.
شوف بقى الكلام الخطير يا فضيلة الشيخ ان في 60% من هذا الطعام فاقد تالف بيترمي.
نعم.
في سلة القمامة 60% ده في اليوم يعني. طب ناخد اتصال ونكلم في الكلام المهم ده. نهلة من الشرقية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا يا نهلة
بارك الله فيك أستاذ محمد وجزاك الله خيرا على ما تقدمه. فمن أعلام الأمة إلى أعلام الأزهر أبى الله إلا أن تقضي حياتك بين الأعلام. فأسأل الله أن يشرفك بصحبتهم في الآخرة كما شرفك بالحديث عنهم في الدنيا.
يا رب.
ومرحبا بشيخنا الكريم وكل عام أنت بخير.
بارك الله فيك مكرمكم الله.
النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وقد شرع وبين لنا آدابا في الصوم فلنمتثلها ولنتأدب بها ولنعلم أن فيها خيرا كثيرا. فإذا كان النبي قد أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور فلنمتثل ولنعلم أن في هذا خيرا. وإذا كان قد أمرنا أن نفطر على تمرات أو لبن أو ماء فلنمتثل ولنعلم أن في هذا خيرا. وإذا كان قد أمرنا بالبعد عن الغيبة والنميمة والفحش في الكلام فلنسمع ولنطع ولنعلم أن في هذا خيرا كثيرا.
نعم.
فعليه بالسمع والطاعة التي لا يكتمل الإيمان إلا بها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الأخ يحيى عند حضرتك في يعني
معلش حضرتك أنا يمكن حضرتك معلش فهمتني في السؤال يعني بالنسبة لموضوع الأسطرة. أنا حضرتك ما باخدش بنج كلي بس الدكتور بيخدر المكان اللي بتدخل منه الأسطرة فممكن حضرتك يعني. أنا ما شعورش مثلا بألم في اليوم دوت
مفهومة.
فأنا حضرتك أنا كان غرضي هل أفطر ولا أصوم
يعني ما بتشعرش بألم يا يحيى.
لا حضرتك هو بيخدر المكان اللي بتدخل منه الأسطرة.
والأخ يحيى في نسبة دم تخرج منه عنده.
طب معانا يحيى معانا
خليها تواصل معنا بعد الحلقه.
ايوه يا فندم انا مع حضرتك اهو.
طيب في دم
بيخرج ايوه مع حضرتك اهو.
في دم بيخرج منك يا يحيى؟ دم دم.
لا انا حضرتك اول مره اعمل حاجه زي دي فمش عارف اذا كان في دم.
طب يا ريت بعد الحلقه كلمنا ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله باذن الله.
ماشي بارك الله فيك. ففضلت الشيخ يعني ارقام غريبه قوي. 600 مليون جنيه فاقد يوميا، اسراف رهيب في الانفاق. حضرتك بتشوف الازدحام في الشوارع على الاسواق بتاعه الطعام بالذات، شره ويعني شيء يعني شيء غريب جدا جدا جدا. بيقال برضو في هذا التقرير ان المصريين فقط ينفقون مدخرات 6 أشهر. بيقول انه بعض او كثير من المسلمين يلجأ الى الدين، يعني يستدين علشان يقضي هذا الشهر، في حين ان احنا بناكل 3 وجبات قبل رمضان ووجبتين فقط في رمضان. فما هذا التناقض؟ يعني احنا مسرفين جدا 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 في موضوع الطعام. يعني ارجو ان حضرتك توضح مسألة الاسراف دي. هل رمضان هو شهر للطعام ولا هل هو شهر للصيام والتقوى؟ يعني
والله سبحانه وتعالى حدد لنا المعايير ويعني قام لنا بتحديد المقاييس التي نعيش بها في حياتنا، فجعل في الحياة 4 أنواع من النفقة: النفقة الحادية والنفقة الضرورية والنفقة التحسينية والنفقة الترفيهية. نفقة حادية، نفقة ضرورية، نفقة تحسينية، 4 أنواع من النفقات.
الفرق بينهم
بقى الفرق بينهم. النفقة الحادية واحد محتاج يجيب ثياب يستر به عورته،
دي عادية
جدا، هذا أمر
حاجة
واجب.
تمام.
إنسان مريض مثل أخينا يحيى محتاج إلى مال ينفقه على علاج، هذا أمر ضرورة. النفقة التحسينية واحد محتاج شايف أنه في شدة وضنك، وأنا شايف أن هذا التقرير يعني لا أعلم مدى مصداقية،
الله أعلم طبعا فيه. بس يوم ما بيقول
لكن أنا أقول يعني أن المصريين عندهم نوع من أنواع بيجدوا متفرج فرجة لهم في هذا الشهر من الزيارات ومن كذا ومن كذا. لكن لنعود إلى أصل الإسلام: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
جميل.
إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: إن المبذرين كانوا
إخوان
الشياطين.
نعم.
أنا يعجبني تعليق أحد العلماء، قال: يكفي للمسرف ذما وتلجيما له عن إسرافه أن الله سبحانه وتعالى جعله في صف الشياطين.
لا إله إلا الله،
جعله في صف الشياطين.
نعم.
المسلم حينما ينظر إلى المسلمين الذين يجدون كسرة الخبز في العالم، المسلم أخو المسلم ليس في مصر وحده، الإسلام يعني لبنة واحدة، يعني وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، في آية قال فاتقون وفي أخرى قال فاعبدون. فحينما أنت تصرف يعني لما يرمى 50-60% من الأطعمة في القمامة، أنا أحكي لك موقفين. أنا كنت أسير في طريقي إلى المسجد قبيل المغرب هذا في العام الماضي، فوجدت رجلا مسنا يعني انكب برأسه على صندوق من القمامة، فأمسكته. أنت بتعمل إيه؟ قال: أبحث عن طعام أفطر عليك.
لا حول ولا قوة.
ومرة أخرى وجدت صبيا صغيرا وأنا في طريق، وجدت يجمع أرجل الدجاج من أمام محل دجاج، ويعني يبحث في المخلفات ويأخذها بنهم كأنه يجد جواهر أو لآلئ. فقلت له: أنت بتعمل إيه يا ابني؟ قال: نحن أيتام ولم نطعم لحوم أو دجاج منذ سنة.
طيب لذلك
فحينما يوجد أيتام ويوجد امرأة عندها يتامى وامرأة أرملة ورجل مسن وإنسان لا عائلة له ولا يعونه أحد، وأنت ترمي الطعام في القمامة وتكون على مائدتك أنواع من الطعام. سيدنا محمد والرواية في الصحيح دخل يوما على عائشة فوجدها تأكل، ثم خرج فدخل فوجدها تأكل.
نعم.
قال: عائشة، أما عندك شيء غير الطعام؟ يعني ما هو فيش شغلانه غير الاكل.
يا سلام.
ام ايمن لما مات النبي ولدها قال: يا اصنعي لنا خبزا من الذي كان النبي عليه الصلاه والسلام ياكله، فصنعت له خبزا ونخلته، فلما اخذ منه قطمه بسقها ما قدرش ياكلها. قالت: والله كنا ننخله للنبي فيامرنا ان نعيد النخاله اليه ويكون اشد من هذا فياكله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول على الناس يعني لا أحرم عليهم الحلال
طبعاً.
ولا أحرم عليهم الطيبات.
إحنا من
يعني
حرم
من حرم زينة الله
الإسراف.
لكن الإسراف كل واشرب لكن الباقي
ولا تسرفوا.
يعني هناك مشروع ما موجود في بعض الأماكن في مصر مشروع إطعام صائم. يعني أقرب مسجد إليك طعام اليوم اذهب به غدا المتبقى يعني أعد طهيه وضبطه واذهب به إلى المسجد يطعم منه المساكين اذهب به إلى دور يتامى اذهب به إلى ملجأ أيتام اذهب به إلى مستشفى هناك مرضى في المستشفيات والله لا يجد من يطعمه ولا من يسقيهم
أنا ليه السؤال عند حضرتك في هذا الموضوع بس إن شاء الله بعد الاتصال الأخ أحمد من الجيزة السلام عليكم أستاذ أحمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أهلا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أستاذ أحمد تفضل
أهلا بك بقول لحضرتك أنا لي سؤال في بخصوص الزكاة
تفضل
يعني أنا بتكلم على لسان أخ ليا
تفضل
راجل طالع على المعاش وحالته ميسورة إلى حد ما وله ابن شغال مدرس في مدرسة خاصة وبيجي في أجازة الصيف المدارس الخاصة ما بتديش أجور للمدرسين فحالته متعثرة معاه أولاد في المدارس فعايز يطلع زكاة الفطر أو حتى زكاة ماله فهل يجوز أن يطلعها على ابنه اللي هو بأسرة مستقلة بعيد عنه خالص وده ساكن في مكان وده ساكن في مكان حسب علمي أنه يجوز أن الواحد يدي لأخته الزكاة أو لأخوه الفقير فهل الكلام ده ينطبق على الأبناء ولا وجزاكم الله خير الجزاء
تسمع إن شاء الله
بارك الله فيك
حضرتك يعني هو بيقول أنه هو ميسور الحال
الأب مع فلوس
الأب مع فلوس ابنه مدرس في مدرسة خاصة ما بيدوش المرتبات وبالتالي بيرجع من بره ما معهوش فلوس هل يعني الزكاة تجوز عليه
قضاء الابن اعطاء الابن المتزوج الذي هو من صلب الرجل من زكاة ماله امر مختلف عليه بين العلم والرأي الذي افتي به وامير اليه انه لا يصح ان تعطيه من زكاة المال لان هناك خمسة من الناس لا يأخذوا من زكاة المال الغني والقادر على الكسب والأصل والفرع وآل بيت النبي لا يأخذ من زكاة المال
نعم.
والأمر فيه تفصيل لذلك حتى قال أهل العلم يعني إذا كان جذع الشجرة إذا كان أصل الشجرة لا يروي فرعه فأولى به قطعة أنا بعد ما موت مين لا يأخذ فلوسي
نعم.
ابن ما يأخذها أعطيله منها وأنا على قيد الحياة أما أن تعطي زكاتك لابنك وهو يعني محتاج أعطيه من أصل المال
من
أصل المال لا تعطيه الزكاة وهذا القول الذي أميل إليه وأرجحه ومال إليه كثير من أهل العلم بعض الناس يستند ويقول أنك تعطيه من زكاة المال ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد من الصحابة أخر صدقة وضع عند رجل عند المسجد فأتى ابنه فأخذاه ويعني صدقة العلماء قيدوا الحديث قالوا أنها لم تكن زكاة واجبة على كل حتى نخرج من الخلاف نعود إلى بعض أهل العلم زي قالوا أن الابن لا يأخذ من زكاة المال إنما أعطيه من أصل المال
جميل جدا
بارك الله فيك
ده إجابة رائعة ما شاء الله عليه
الله
يبقى إذن برضو بنقول للأخ أنه يعطي ابنه من أصل المال
من أصل المال ويعطي زكاته لغيره
ما
دون الأبناء والآباء إن كانوا فقراء ومعدمين أو بهم الضوابط الشرعية لأخذ أموال الزكاة فأعطيه من الإخوة ومن الأخوات ومن الأعمام والأخوال والخالات وغير ذلك.
طيب الأخ جمال من سوهاج سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانتم طيبين.
كل سنة وانتم ألف خير يا حبيبي.
والله ممكن نسأل الشيخ سؤال.
تفضل.
والله معايا إحنا امبارح في الجامع أذن قبل الميعاد بسبع دقائق.
المغرب
قبل الميعاد بسبع دقائق. فإحنا فطرنا. ففجينا ان الميعاد لسه وصلينا قبل الميعاد قبل برضو الاذان بتاع الجامع
نعم
فال يعني الحكم ايه
طيب بالنسبه
للصلاه وبالنسبه للصيام
واضح
نعم
مقبول ان شاء الله
هو يعني اولى لهذا الاخ ان يخرج من الشك ان يقضي هذا اليوم لان يعني من اكل شكا في طلوع الفجر تم صومه ومن اكل شكا في مجيء المغرب فأولى بي أن يقضي هذا اليوم لأن هناك ساعات وهناك ضبط يعني الأمر بقى موسع يعني اليوم مثلا هو في الصعيد في فرق توقيت بيننا وبينه عندهم ساعات وعندهم نتائج وعندهم أدوات يعرفوا بها الأذان، فكان ينبغي أن يضبطوا الوقت. فأنا أقول لأخينا اقضي هذا اليوم خروجا من الحرج، نسأل الله أن يتقبل منه.
طيب حضرتك احنا كنا بنتكلم عن الإسراف، احنا طبعا مش هنقدر نكمل كل الأهداف في حلقة واحدة، أنا صعبة، بس ياريت في دقيقة واحدة يعني نحس الناس كده على الجود والكرم بدل الإسراف.
يعني نقول لهم كان النبي أجود الناس،
نعم،
وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل. يعني أنت حينما توفر وجبة في اليوم، بدل هذه الوجبة اطعم عنها مسكين، انظر إلى اليتامى وإلى الأرامل وإلى المحتاجين وأعطيهم من أموالك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنك بها ذنبا أو يرفع عنك بها إثما. فإننا أمامنا طريق طويل نحتاج فيه إلى مرضات رب العالمين. فأنا أقول للمسرف اتق الله، وأقول للمبذر ستضيع أبنائك فتقعد ملوما محصورا، والحسير هو البعير الذي كبر وضعفت قوته. الإنسان المبذر لما يكبر ولما يموت ولده يبكي على ما ضيع أبوه. نقول بغير إسراف وبغير بخل، لا يكون من البخلاء ولا يكون من المبذرين، إنما يكون متوسط في الإعطاء. هذا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام.
أكرمك الله بارك الله الشيخ وبارك فيك.
الله يبارك فيك.
وتشرفنا بلقائك.
تشرفنا بك يا أخي.
هذا اللقاء لقاء ممتع وجميل، وحلت فيه يعني بركة رمضان، الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة من برنامجكم المبارك في هذا الشهر المبارك، برنامج في رحاب الأزهر، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ بشير المحلاوي، إمام وخطيب مسجد الفتح بالقاهرة. رمضان شهر الخير هل هلاله، وتباركت في العالمين خصاله، وتحدثت عنه البرايا كلها، وتضيء أرجاء الدنا أفضاله. رمضان يا خير الشهور جميعها، أمن الضعيف وحسنت أحواله، سأل القوي إجابة لدعائه فأتاه خير تستفيء ظلاله. نراكم على خير في حلقة أخرى من حلقات في رحاب الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.